صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم أخت الرضا.
أخت الرضا برنامج في حلقات
عن شمس قم السيدة الجليلة
فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام.
أخت الرضا ربيبة الإيمان في بيتها ضيافة الرحمن، أذن الإله برفعه إذ وطد الأركان، منائر وقبة شامخة البنيان، تصدع بالتسبيح والتمجيد والآذان،
مبارك في بيتها الأمان، هو من بيوت المصطفى خير بيوت، وكل بيت دونها من أوهن البيوت، بيوت عنكبوت، وبيتها دار الشفاء من العيوب من الذنوب، بيت العبادة والتضرع والدعاء، فيه حياة للقلوب، فيه نساء ورجال قانتون،
وملائك يستغفرون عند الصباح عند المساء، للطائفين للراكعين للساجدين للعاكفين، في روضة قدسية لفاطم أخت الرضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الإحسان، وأفضل الصلاة وأزكاها على النبي وآله الهداة إلى الإيمان والدالين إلى مرضات الله والجنان. السلام على السيدة المحمدية المظلومة الغريبة فاطمة بنت موسى، ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الأكارم، وأهلا بكم في الحلقة العاشرة من هذا البرنامج، وفيه نواصل الحديث عن السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام. وقد تعرفنا على بعض محنها سلام الله عليها، وقد عاشت سنوات على مضض فراق أبيها سلام الله عليه، حتى بلغها نبأ شهادته في سم مدسوس إليه في غياهب السجون، ثم عانت مع أهل بيتها ضغوط السلطة العباسية، ومنها هجوم الجلودي على دارها وسلب أسرتها وإشاعة الذعر والرعب والإرهاب في المدينة عامة وفي آل أبي طالب خاصة، وفي عائلة الإمام موسى الكاظم عليه السلام على وجه أخص.
ثم لم يكتفي المأمون العباسي بذلك، حتى أمر بإشخاص الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى مرو في خراسان، فقدم به وبإخوته رجاء بن الضحاك، وأدخلهم على المأمون مع جماعة من الطالبيين المعارضين، وكان الجلودي قد هجم على المدينة وطوق دار الإمام الرضا سلام الله عليه، ثم ادعى أن المأمون يطلب إحضار جماعة من آل البيت النبوي، فحملهم الجلودي آخذا بهم طريق البصرة نحو الأهواز، مخترقا بهم الصحارى والبراري والمفاوز، متجنبا المرور على المدن لئلا يرى الناس الإمام الرضا فيرغبوا في لقائه ويعترضوا على إشخاصه إلى مرو وإبعاده عن موطنه وعياله.
حتى صار الركب الرضوي الشريف إلى فارس، فلقيهم رجاء بن الضحاك وتسلمهم الجلودي، كما يذكر القاضي أبو حنيفة النعمان المغربي التميمي في كتابه شرح الأخبار في في فضائل الأئمة الأطهار، فيدخلهم رجاء هذا إلى مروة مطوقهم بجماعة من جيشه، وقادم بهم على المأمون في العاشر من شهر جماد الآخرة سنة 1200 من الهجرة النبوية الشريفة. وبذلك يكون الإمام الرضا عليه السلام قد فارق مدينة جده الرسول صلى الله عليه وآله، بعد أن دخل المسجد النبوي الشريف ليودع جده، وقد ودعه بلوعة مرارا. يخرج ثم يعود إليه حتى على صوته بالبكاء والنحيب.
وفي هذه الأثناء تقدم إليه مخول السجستاني وسلم عليه، فرد الإمام الرضا السلام عليه وقال له: زرني، فإني أخرج من جوار جدي صلى الله عليه وآله وسلم، فأموت في غربة. هذا والعيال في شعور من الحزن والأسى والوحشة لفراق الوالي والراعي لها، والسيدة فاطمة المعصومة أخته هي وأخوتها وأخواتها ترنو عيونهن إلى الأخ الطيب وهو يودع ويستعد للرحيل نحو مستقبل مجهول. فجمع الإمام الرضا صلوات الله عليه عياله جميعا ثم أمرهم بالبكاء عليه، فهذا هو الفراق إلى حيث لا لقاء. ثم فرق عليهم 12,000 دينار وقال: أما إني لا أرجع إلى عيالي أبدا.
ويخرج الإمام الرضا عليه السلام من المدينة بالقهر، وأخته السيدة فاطمة المعصومة تودعه بعيون عبرة وقلب يعتصره الأسى، وتحدث نفسها بأمل اللقاء. ولكن هل للقاء بعد هذا الفراق من حقيقة؟ وهل يمكن أن يكون؟ ومتى سيكون؟ وتمضي الأيام والأيام والأعوام تلو الأعوام، وألم الفراق يستبد بقلب السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وتشتاق إلى أخيها الرضا بلوعة وحنين، وتمني نفسها أن تلقاه يوما لتبث في صدره أحزانها وما جرى عليها من بعده وعلى أهل بيتها. وفجأة تتسلم كتابا من ذلك الأخ الرؤوف يأمرها أن تلتحق به، فقد كانت عزيزة عليه، فتجهزت للسفر إليه. وبذلك تبدأ السيدة فاطمة هجرتها من مدينة جدها المصطفى صلى الله عليه وآله قاصدة أخاها في مدينة طوس.
وليست الهجرة أمرا جديدا في حياة البيت النبوي، فقد سعت السلطات إلى تشتيت جماعة أولادهم ومواليهم، فتوزعوا في أرجاء الأرض وتناثروا. وقد كتب في ذلك مفصلا أبو الفرج الإصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين والمسعودي في حدائق الأذهان في أخبار أهل بيت النبي وتفرقهم في البلدان، وكان داعبل الخزاعي أيضا قد قال بهذا الشأن: لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. فيخرج ركب السيدة فاطمة المعصومة يحفها إخوتها، ويخرج بعض من إخوتها في ركب ثان باتجاه طوس، ركبان كبيران يتجهان نحو طوس للقاء إمامهم الرضا عليه السلام. أحدهما يأخذ طريق الري وساوى والآخر يأخذ طريق شيراز ثم يجد السير على أمل الملتقى.
كان إخوة الإمام الرضا عليه السلام أحمد ومحمد وحسين على رأس الركب الذي ضم عددا كبيرا من بني أعمامهم وأقاربهم ومواليهم، وفي الطريق انضم إليهم جمع كبير من موالي أهل البيت عليهم السلام ومحبيهم. شقوا طريقهم نحو مدينة شيراز، ولما وصل خبر القافلة إلى المأمون خشي من هذا التجمع على ملكه وسلطانه إذا وصلت القافلة بهذا العدد إلى خراسان، فأمر ولاته بمنع الركب من مواصلة مسيره نحو طوس وإرجاعه إلى المدينة. فجهز حاكم شيراز آنذاك جيشا جرارا من 40,000 جندي، والتقى بالركب في خان زينان على 8 فراسخ من شيراز. فتوقفت قافلة بني هاشم تستطلع الأمر، فنادى بهم والي شيراز: إن المأمون يأمر بإرجاعكم من حيث أتيتم. فأجابه أمير الركب أحمد بن الإمام الكاظم عليه السلام: إننا لا نريد سوى زيارة أخينا الإمام الرضا عليه السلام، وما قصدناه إلا بعد استئذان وإجازة المأمون نفسه. قال الوالي: قد يكون ما ذكرت، ولكنه أصدر الأمر إلينا بمنعكم من إكمال سيركم.
فتشاور الإخوة فيما بينهم واتفقوا على المضي في مسيرهم محتاطين بجعل النساء في آخر القافلة، وفي الصباح تحركوا من جديد، وإذا بوالي شيراز وجنده يقطعون الطريق عليهم لتبدأ معركة دامية أبدى فيها إخوة الإمام الرضا وسائر أفراد القافلة شجاعة فائقة، فانكسر جيش الأعداء. حين ذاك لجأوا إلى المكر بإشاعة أن الإمام الرضا قد مات، فتفرق أفراد القافلة وتوجه إخوة الإمام الرضا إلى شيراز، فقتل منهم السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم ودفن في الموضع المعروف الآن بشاه شراق، كما قتل أخوه السيد حسين بن الإمام الكاظم وله مزار ويعرف بالسيد علاء الدين حسين. أما السيد محمد بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام فلم يتمكنوا منه، وقد عرف بمحمد العابد لكثرة عبادته، حتى توفي في شيراز أيضا، حيث مزاره في البقعة الشريفة إلى جوار بقعة أخيه السيد أحمد.
مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة من البرنامج نستمع وإياكم إلى المقابلة التي أجريت مع فضيلة الشيخ باقر الصادقي في شرح فقرات زيارة السيدة المعصومة سلام الله عليها.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات البرنامج رزقنا الله وإياكم زيارة سيدتنا أخت الرضا على معرفة بحقها. في هذه الفقرة نقف عند مقطع آخر من مقاطع زيارتها المروية عن الإمام الرضا عليه السلام، ومعنا سماحة الشيخ باقر الصادقي. سماحة الشيخ أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ، وصل بنا الحديث عن هذه الزيارة، لكن النص المعصوم في الواقع يعني اللي كما يدل على ذلك عبارات نفس هذا النص إلى العبارة التالية: تقربوا إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم، ثم وصلنا إلى والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر.
نعم
تفضلوا.
هذه الفقرة كأنما تركز في نفس الزائر أن يسلم أموره والتسليم درجة عالية طبعا إلى الله عز وجل، يعني كأنما حالة من الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله مما أصاب أهل البيت من مكروه أو من بلاء أو من قاتل أو تشريد أو تعذيب، أن كل ذلك بعين الله. فهنا كأنما نوع من تربية الزائر على التسليم إلى الله، هم فيما يصيبه وفي حالة ذهابه وإيابه في زيارة أهل البيت، وبنفس الوقت فيما أصاب أهل البيت من الظلمة ومن أعوان الظلمة، من قتل ومن تشريد ومن تعذيب ومن اضطهاد، وأنهم في الحقيقة ماتوا على حالة من الظلم. ففي الحال اللي يقول الزائر تقربوا إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم، نفس الوقت يقرن هذه العبارة والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر، يعني أنه أولا راضي بهذا القضاء، اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك، هذا جانب. ثانيا غير منكر لما أعد الله عز وجل لأوليائه من النعيم ومن جنة الخلد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله إلى آخر النص القرآني. وكذلك أنا غير مستكبر، يعني بنفس الوقت أنه في وقوفي في هذه الروضة اللي هي من رياض الجنة أو فد البقعة الطاهرة التي دفن فيها ولي، أنا غير مستكبر، إنما أتي متقرب ومعترف بحق أولياء النبي وذرية النبي بأن لهم الحق في المجيء وتجديد العهد وزيارتهم والاعتراف بحقوقهم، وهذا حق من حقوق آل البيت وهو المودة. وهذه الزيارة هي في الحقيقة تكفي ظاهر لهذا المعنى.
نعم سماحة الشيخ، هل يمكن أن يقال أيضا إضافة إلى ما تفضلتم به أن هذه العبارة توحي بأن على الزائر أيضا أن يستلهم روح التسليم لله تبارك وتعالى والإقرار بأنه لا يفعل إلا ما في مصلحة العبد وفي تفويض الأمر والاهتمام بتدبير الله تبارك وتعالى، من قبل الأمثال السيدة المعصومة سلام الله عليها الذين تحملوا كثير من المصائب من أجل إعلاء كلمة الله مثلا أو نشر دينه؟
نعم.
يعني هذا المعنى أيضا مستوحى.
نعم نعم هذا مستوحى، وهذه تربية لتربية الزائر إلى هذا المعنى الأخلاقي وهذه الفضيلة الأخلاقية من التسليم. وهذا النص نراه في أكثر من زيارة، حينما نعترف مثلا بالنسبة لبعض الأولياء، بالنسبة في زيارة سيدنا أبي الفضل العباس سلام الله عليه، فنحن نشهد له بهذا حينما نقف في أعتابه ونقول أشهد لك بالتسليم، وأول كلمة هذه أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والمظلوم المحترم إلى آخر الزيارة. فبلا شك فيها تربية وتعليم للزائر، هم من ناحية ما أصاب الولي هم ما أصاب في حالة مجيئة إلى هذه البقعة الطاهرة.
سماحة الشيخ باقر الصادقي، الفقرة الأخرى إن شاء الله في لقاءات مقبلة
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
شكرا لكم
وشكرا للمستمعين على فضل على طيب المتابعة إلى ما تبقى من فقرات البرنامج
إن شاء الله.
أعزائي المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نتابع هذا البرنامج أخت الرضا، وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله من هذا البرنامج سنتحدث عن رحلة هذه السيدة الجليلة للقاء أخيها الإمام عليه السلام.
أما الآن مستمعينا الأفاضل فنختم هذه الحلقة بنقل كرامة أخرى من الكرامات الإلهية التي ظهرت ببركة التوسل إلى الله عز وجل بمقامها سلام الله عليها. كرامة هذه الحلقة ننقلها من الموقع المسمى بلقبها المشهور أي المعصومة على شبكة الإنترنت، فقد نقل الموقع عن أحد أساتذة الأخلاق المعروفين في مدينة قم المقدسة القضية التالية.
قال هذا الأستاذ حفظه الله: ظهرت قبل سنين في عين ابنتي الصغيرة بقعة بيضاء، ولما راجعنا الطبيب أوصى بلزوم إجراء عملية جراحية لها، وعين موعدا لإجراء العملية، ويتابع سماحته حديثه مشيرا إلى شدة وقع الأمر على الصبية قائلا: لقد سعينا لتخفيف الأمر على نفسيتها، إلا أن الاضطراب قد سيطر عليها وأجهشت بالبكاء عندما سمعت قرار الطبيب، وبلغ بها الاضطراب حدا انتقل بعضه إلينا أيضا.
وفي اليوم الذي كان من المقرر إجراء العملية الجراحية وقع ما لم يكن في الحسبان. يقول الأب: ونحن ذاهبون إلى عيادة الطبيب حانت التفاتة من ابنتي إلى القبة المنورة لمرقد السيدة المعصومة سلام الله عليها، فاستوقفتني وقالت بإصرار: أبتاه لنذهب إلى الحرم. أثرت هذه الكلمات في قلب الأب الذي تابع حديثه قائلا: لقد أحسست بشعور غريب دفعني إلى الإسراع في أخذها إلى داخل الحرم للزيارة.
ولما دخلا الحرم هرولت البنت إلى الضريح المطهر وأخذت تمسح عينها به وتبكي وتقول: يا سيدتي، أنا خائفة، يريدون إجراء عملية لعيني وأخاف أن يصيبني العمى. بكى الأب لهذا المشهد وأتم الزيارة بقلب منكسر، وهو يتوسل إلى الله عز وجل بأمته الصالحة فاطمة بنت موسى، وسرعان ما كانت الاستجابة.
يقول سماحته: احتضنت ابنتي بعد إتمام الزيارة وهي باكية، وخرجت بها إلى الصحن الكبير وأجلستها لكي ألبسها حذاءها، وبينما أنا أمسح دموعها عجبت من زوال تلك البقعة من عينها، أمعنت النظر إليها فلم أجد لها أثرا. أسرعت بها إلى الطبيب ففحصها وصدق بتعجب ما حصل وقال: لا حاجة لإجراء العملية، لقد شفيت عينها بالكامل والحمد لله.
أعزائي المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة من برنامج أخت الرضا.
فإلى موعد لقائنا المقبل نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.